بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الماضي وقفنا على القاعدة 24 من قواعد ابن رجب، هذه ويكون مبدأ درس هذا اليوم هو من هذه القاعدة. نص هذه القاعدة: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان هذا ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. المقصود من هذه القاعدة وهو أن الشخص يكون عنده ما هو ملك له، ملك شرعي، يعني يكون دخل عليه بسبب شرعي، سواء دخل مثلا بإرث أو بشراء أو غير ذلك. هذا الشخص حصل عنده رغبة في نقل هذا الملك، فمثلا باع هذا الملك، باع هذا الملك، هذا مثال فقط، لكن هذا المال المملوك له متعلق به حق لغيره، متعلق به حق لغيره، هذا الحق الذي لغيره عندما ينقل ملكه عنه هل يسقط هذا الحق أو لا يسقط؟ هل يسقط هذا الحق أو لا يسقط؟ وهل يصح التصرف أو لا يصح؟ فعندنا مسألتان: مسألة صحة التصرف ومسألة سقوط الحق. مسألة صحة التصرف ومسألة سقوط هذا الحق. هذه القاعدة هي موضوعة لجملة من الفروع في الفقه. من هذه الفروع: لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان: أحدهما البيع باطل، والثاني أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر الثاني أن البيع صحيح، والقاعدة موضوعة على أن البيع صحيح، لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن. توضيح ذلك أن ثلاثة أشخاص يملكون أرضا مشتركة فيما بينهم، قام واحد وباع نصيبه لكن قبل المطالبة، باع نصيبه لكن لما باع انتهى. الآن عندنا أمران، الأمر الأول هل تسقط الشفعة، والأمر الثاني هل يصح البيع. في هذه الحالة يصح البيع، لكن لو أنه مثلا لو إنسان مثلا اشترى نفس الأرض، الشريك راح للمشتري وطالبه بالشفعة، ذهب إلى المشتري وطالبه بالشفعة، المشتري قام وباعه بعد المطالبة، إذا كان بعد المطالبة ما يصح، لكن إذا كان قبل المطالبة فيمكن، لأن هذا الشخص يمكنه أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة من الشخص الآخر. ومنها لو مال جداره إلى ملك غيره فباعه، يعني باع البيت والجدار مايل يخشى من سقوطه، فمن ناحية البيع صحيح، لكن الثاني مكلف بأن يزيل هذا الضرر. ولو أن ومن الفروع أيضا لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين، يعني أن الميت مدين مثلا بمئة ألف والتركة تساوي مئة ألف أرض مثلا، الورثة قاموا وباعوها، لكن هل نقول إن البيع صحيح؟ ننظر هل الورثة يلتزمون بالدين ويسلمونه للمدينين، ننظر، فإذا كان في إمكانهم إذا تحملوا الدين وقبل أصحاب الديون، لأن قد يتحمل الدين وهو فقير ما يستطيع أبدا، فلا بد من مراعاة صاحب الحق، فينظر، فإذا كان يمكن تسديد الدين وصح البيع، وإذا ما أمكن نقول إن البيع ليس بصحيح. وهكذا لو باع المال الذي عنده وقد وجبت فيه الزكاة، ننظر هل يستطيع أن يؤدي الزكاة أو لا يستطيع، فإذا كان عنده مال يستطيع أنه يدفع منه الزكاة نقول إن البيع صحيح في مقدار الزكاة، وإذا كان لا يتمكن من البيع من تسديد الزكاة، ما عنده مال أبد، نقول إن البيع لا يصح في مقدار الزكاة، نقول إن البيع لا يصح في مقدار الزكاة. القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون نصها: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها أو فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور. المقصود من هذا الكلام أو من هذه القاعدة هو أن شخصا يدعي على شخص بأن عند هذا الشخص مال له، وثبت البينة، ثبت بالبينة أن هذا المال له. هذا المال جلس عند المدعى عليه مثلا 4 سنوات 5 سنوات، وجدنا أن هذا المال مثمر، مثلا غنم جاءت بأولاد، بقر جاءت بأولاد، إبل جاءت بأولاد، سواء يعني أخذ بطريق السرقة ولا أخذها بطريق الغصب، المهم أنه أخذها. هذا الشيء المتولد عندما ثبت بالبينة أن هذه الإبل أو البقر أو الغنم مثلا أنها حق له، هل أولادها يتبعونها أم أن أولادها يأخذها الغاصب أو يأخذها السارق؟ لا، أولادها تابعة لها، أولادها تابعة لها. وذكر من فروع هذه القاعدة، لو ثبت له ملك أرض، ملك أرض ثبتت في المحكمة مثلا، لكن هذه الأرض فيها أشجار، الأشجار هذه برتقال تفاح إلى غير ذلك وهي مثمرة، هل هذه الأشجار تكون تابعة لها أم أنها لا تكون تابعة؟ بناء على هذه القاعدة فإنها تكون تابعة لها. وهكذا تقرؤون بقية الأمثلة، لأن الغرض هو توضيح القاعدة بمثال أو مثالين. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 26، نصها: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. المقصود من هذه القاعدة أن الشخص يتسبب في إتلاف مال، أتلف بعير، أتلف بقرة، أتلف مثلا فرد من أفراد الغنم، أتلف فلوس مثلا، لا الفلوس ما تدخل في الموضوع هذا، لكن تدخل من جانب ولا تدخل من جانب آخر. لو صال بعير على رجل ولم يعني تهبده ولا يمكن إنه يتخلص منه إلا بقتله، صال شخص على شخص يريد قتله ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله، هذا دافع عن نفسه، فلا يضمن ما يضمن قيمة البعير ولا يضمن القصاص، ما ولا يضمن لا قصاص ولا دية، لأنه مدافع عن نفسه. فهذا الشخص قتل البعير مثلا لدفع أذى البعير، فإذا كان لدفع أذاه فإنه لا يكون ضامنا، لكن لو كان في البرية وخلص الطعام ما عنده طعام ووجد غنمه ولا بقرة ولا بعير وذبحه من أجل أن يأكل من لحمه، ذبحه من أجل أن يأكل من لحمه في حاجته، في هذه الحال يكون ضامنا لأنه لم يدفع أذى الغنمة أو البعير أو البقرة، وإنما دفع الأذى عن نفسه بلحمها، وإنما دفع الأذى بنفسه عن لحمها. وهكذا لو أتلف نقودا، يعني اشترى ما يعني في برية ووجد الفلوس واشترى بها طعاما لأنه لا يملك إلا هذه الفلوس ويخشى على نفسه من الموت. فاشترى بهذه الفلوس وأكلها أكل، فجاء ربها فنقول لهذا الشخص إنك ضامن لأنك أخذت الفلوس لتدفع بها الأذى عن نفسك، فلا بد من التفرقة بينما إذا أخذ الشيء ليدفع أذى ذلك الشيء فهذا لا يكون ضامنا، وإذا أخذ ذلك الشيء من أجل أن يدفع الأذى به عن نفسه عن نفس الشخص ففي هذه الحال يكون ضامنا. منها يقول: لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، وهذا ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على أصح الوجهين، وإن اضطر فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. وهكذا القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 27: نصها: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. هذه القاعدة المقصود منها أن الشخص يحتاج إلى دفع أذى، لكن هذا الأذى قد يكون واقعا عليه وقد يكون واقعا على غيره، فإذا دفع الأذى الواقع عليه هو فلا ضمان عليه، وإذا دفع الأذى عن غيره فإنه يكون ضامنا. في الصورة السابقة الجمل الذي صال على ذلك الشخص وقتله نقول إنه لا يكون ضامنا لأنه دفع الأذى عن نفسه، لكن لو صال على غيره وقتله هو قتله لدفع الأذى عن غيره، فإذا قتله لدفع الأذى عن غيره فإنه يكون ضامنا، إذا قتله لدفع الأذى عن غيره فإنه يكون ضامنا. المرأة إذا كانت حامل وأفطرت في رمضان خوفا على نفسها فقط، في هذه الحال ليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء، لكن إذا أفطرت تخشى على ولدها، هي حامل مثلا في الشهر الخامس أو السادس، ونصحها الأطباء بأن الصيام يضر الولد وأفطرت، في هذه الحال نقول هي معذورة من ناحية الفطر، لكن عليها القضاء وعليها الكفارة لأنها أفسدت هذه العبادة لدفع الأذى عن غيرها وهو الولد، أفسدت العبادة لدفع الأذى عن غيرها وهو الولد. فهذه القاعدة فيها دفع أذى، لكن قد يكون عن نفسه وقد يكون عن غيره، قد يكون عن نفسه وقد يكون عن غيره، فإذا دفع الأذى عن نفسه فلا ضمان عليه، وإذا دفع الأذى عن غيره فعليه الضمان كما مثلت لكم. هذه 3 قواعد وبها ينتهي هذا الدرس. شو القرآن؟ الدرس الذي بعده في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. القاعدة بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة التي عندنا هي قاعدة في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد، الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد. المقصود من هذه القاعدة هو بيان منهج القرآن ومنهج السنة في سعي الإنسان إلى ما ينفعه وابتعاده عما يضره. منهج القرآن ومنهج السنة في بيان ما يتبعه الإنسان للنفع وما يتجنبه من أجل الضرر، وإن شئت أن تقول الضرر أو المفسدة أو تقول في الأول لجلب مصلحته، لجلب المصلحة لنفسه ودرء المفسدة عنه. الأمر في هذا واسع من ناحية التعبير. الأصل في هذا أن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على الدين، وجعل الإنسان يعني وجعل هذه الفطرة إذا سلمت من العوارض التي تفسدها جعل هذه الفطرة تميل إلى ما فيه نفعها وتبتعد عما فيه ضررها. الآن الطفل الصغير تعطيه مادة حلوة عمره مثلا سنة يذوقها بلسانه، إذا وجدها حلوة مضغها، لكن تعطيه مادة مرة إذا ذاقها بلسانه رماها. فتجدون أن الإنسان مجبول على حب ما فيه مصلحته وبغض ما فيه مضرته، هذا من حيث الفطرة. لكن لما كان الإنسان غير مستقل بهذه المعرفة استقلالا تاما يكفي عن الشرع، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. عندما ننظر إلى القرآن وننظر إلى السنة نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، شرع أسبابا ترضيه، وشرع أسبابا عندما يفعلها الإنسان فإنها تغضب الله، وإذا تركها الإنسان فإنها ترضيه، فإنها ترضي الله. فعندنا رضا الله في فعل المأمور به وترك المحرم، رضا الله في فعل المأمور به وترك المحرم، وغضب الله في ترك المأمور به لغير عذر شرعي وفعل المحرم لغير عذر شرعي. إذا أردت أن تعرف أن الله راض عنك فانظر إلى تطبيقك لأمره وتطبيقك لنهيه، فإن كنت مطبقا لأمره فعلا ولنهيه تركا إلا ما يعذرك الله فيه، فهذا هو سبب الرضا. وإذا كان العكس، إذا كنت مخلا في باب ما أمرك الله به ومخلا في باب ما نهاك الله عنه، فتترك الواجب وتفعل المحرم، فاعلم أن هذا سبب غضب الله عليه. هذا جانب. الجانب الوجه الثاني أن الله جل وعلا رتب على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات، رتب على ذلك الجزاء وهو الجنة، موجود في القرآن، يعني منهج ثابت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، إلى أن قال عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، بشر المؤمنين. هذا هو الوجه الثاني، يعني ترتيب النعيم الأخروي على فعل الأوامر وترك النواهي. الوجه الثالث ترتيب العقوبة الأخروية، وهي النار، أجارنا الله وإياكم منها، فرتب العقوبات الأخروية. فإذا رأيت عقوبة أخروية مرتبة على ترك واجب أو فعل محرم فهذا داخل في هذا المنهج. هذا الوجه الثالث. يعني الوجه الأول حصول رضا الله في الامتثال وغضبه في عدم الامتثال، وموجود في القرآن. الوجه الثاني ترتيب العقوبات، ترتيب الجزاء الأخروي في حالة الامتثال، وترتيب العقوبة الأخروية في حالة عدم الامتثال. وإن شئت أن تجعلهما وجها واحدا فالأمر في هذا سهل، المهم هو فهم المراد. الوجه الثالث أن الله جل وعلا رتب عقوبات دنيوية أيضا. رتب عقوبات دنيوية، ويجمع ذلك الحدود والتعازير، يجمع ذلك الحدود والتعازير. فإذا رأيت آية تدل على ترتيب حد فهذا تنبيه لك على أنك تتجنب هذا الأمر لأن فيه مفسدة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره. وفي آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والآية الأخرى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لأن قتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. فحق المقتول باق إلى يوم القيامة، وحق الله قابل للمغفرة، وحق الأولياء إن طلبوا القصاص فهذا إليهم، وإن طلبوا دية فهذا إليهم، وإن عفوا فهذا إليهم، لكن المقتول حقه باق وسيقتص من القاتل يوم القيامة. لأن الله إذا جمع الأولين والآخرين يقتص من بعضهم لبعض في حقوقهم. الذرة يجعلها تقتص من الذرة، والنملة من النملة، والبقرة من البقرة، والغنم من الغنم إلى آخره. وعند ذلك يقول لها كوني ترابا، فيقول الكافر عند ذلك يا ليتني كنت ترابا. المقصود هو أن هذه القاعدة تقرر منهج القرآن في بيان المصالح وفي القرآن والسنة في بيان المصالح والمفاسد. فعلى ما ذكرت لكم، الوجه الأول أن باب المصالح هو ما يرضي الله، وأن باب المفاسد ما يغضب الله. فإذا وجدت شيئا فيه رضا الله أو فيه غضب الله فهذا يتعلق بهذا الوجه. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أجرى قاعدة، وهي أن المصالح تتحقق في ترك الأوامر، أن المصالح تتحقق في فعل الأوامر وفي ترك النواهي، وأن المفاسد تتحقق في ترك الأوامر وفي فعل النواهي. الوجه الثالث أن الله رتب جزاء أخرويا على امتثال الأوامر وتجنب النواهي، رتب